الحمد لله تعالى القائل في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله ربه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فاللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مرحبا بكم إخواني وأخواتي في الله، وهذا لقاؤنا 23 في تناول وقراءة كتاب الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة لمؤلفه الشيخ عبد الله بن عبد الحميد الأثري حفظه الله. واليوم موعدنا مع موضوع في غاية الأهمية بعنوان: شروط وضوابط الدعوة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. فقال حفظه الله: اعلم أخي المسلم أن الدعوة إلى عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة لا تكون ولا تقوم إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول: سلامة المعتقد، أن يكون اعتقادنا موافقا لاعتقاد سلفنا الصالح ولاعتقاد نبينا وأصحابه رضي الله عنه، وذلك في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وغيرها من جلائل مسائل الاعتقاد والأصول، أصول الإيمان وغير ذلك. الأمر الثاني: سلامة المنهج، أي فهم الكتاب والسنة على ضوء ما أصلوه من أصول وما قعدوه من قواعد. الأمر الثالث: سلامة العمل، أي لا نبتدع في العمل والعبادات، بل يكون كل عملنا خالصا لوجه الله موافقا لشرعه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا شك أن الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى منزلة عظيمة، ومن أعظم ذلك أن الأنبياء والرسل في الأصل هم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، يأمرون بتوحيده وينهون الناس عن الشرك به سبحانه، ويأمرون باتباع كتبه وينهون عن التنكب عن طريق الوحي، ويعني يأمرون الناس بالمعروف وينهونهم عن المنكر، ويأمرون بالصلاة والزكاة، وهذا شائع في الملل جميعا. ولذلك يعني ما من رسول ولا نبي إلا وهو داع إلى الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومي أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم رسول أمين. فلابد يعني أن نعظم هذه الشعيرة، وهي طبعا تابعة للشعيرة السابقة التي ذكرنا طرفا من ميزاتها وفضائلها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال الله سبحانه وتعالى عن سيد الدعاة وإمامهم صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لذلك فواجبات الدعاة كثيرة وعظيمة جدا بقدر مسؤوليتهم، وإذا وضع الله سبحانه وتعالى القبول لداع إليه فليحرص على هذا الثغر وهذه النعمة، فلا شيء أعظم ثوابا فيما أعلم الله سبحانه وتعالى أعلم بعد الإيمان والتوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى الله. يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له أجره، وأجر من عمل به لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا إلى يوم القيامة. فأي ثواب هذا يمكن أن يحصله؟ لو علمت إنسان الفاتحة طول ما هو بيقرأ في الفاتحة أنت شريك له في الأجر. لو علمت الوضوء، علمت الصلاة. الأم لو علمت ابنتها الحجاب أو قراءة التشهد أو أي شيء من الأحكام الشرعية، أحكام الحيض، أحكام غيرها، كل هذا طول ما الإنسان بيعمل بهذه الشعائر بيذهب إلى من علمه شطر الأجر أو يكون شريك معه في الأجر. فالدال على الخير كفاعله، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد عبارة أوثق وأبهى وأدق من قولها كان خلقه القرآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو خير خلق الله قاطبة، طبق هذا الكتاب العزيز أمرا ونهيا وحالا وتزكية لقلبه وجهادا في سبيل. كل أوامر القرآن كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كل نواهي القرآن كان ينتهي عنها، ويأمر الناس بأن يفعلوا الخير المأمور به في القرآن، وينهى الناس ويحذرهم عن عما نهى عنه الكتاب العزيز. كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهذه مزية عظيمة لهذه الأمة. فثم ذكر مؤلفنا ضوابط ومنطلقات الدعاء، منها أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى سبيل من سبل النجاة في الدارين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي بك رجل واحد خير، أو لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم، رواه البخاري. والأجر يقع بمجرد الدعوة ولا يتوقف على الاستجابة، يعني هو لو لم يستجب لدعوتك أنت محصل الأجر، عامل زي منشار النجار طالع بيأكل في الخشب نازل بيأكل في الخشب. فأنت إذا دعوت إنسان إلى معروف أو نهيته عن منكر، سواء إذا استجاب طبعا هذا خير عظيم لك وله وأعظم في الأجر، وإذا لم يستجب فأنت يا من دعوته أو أمرته بمعروف أو نهيته عن منكر فقد حصلت أجرك الذي يقع على ربك سبحانه وتعالى. ثانيا، إن احنا لابد أن نؤكد في مسألة الدعوة إلى الله إن احنا ندعو إلى ما كان يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه والأئمة الذين جعلهم الله منارات ومشاعل حملت هذا الدين للعالمين وأضاءت به الدنيا. الدنيا الآن يا أخوانا مظلمة إلا من رحم الله، لكون الإسلام ليس له العدد الوافر وليست له الغلبة والهيمنة على حياة الناس في دنياهم. فينبغي أن نغزو هؤلاء الناس ليس بالسلاح لأننا ضعاف وفي فترة مهانة، وإنما نغزوهم بالإسلام، نقرأ عليهم القرآن كما كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسواق العرب ويقول من يحملني إلى قومي إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعتني أن أبلغ كلام ربي. كذلك أيضا نحرص على إيجاد جماعة المسلمين وأن يأتلف أهل العلم وأهل الدعوة بحيث تكون لهم كلمة مسموعة يسمعها عموم المسلمين ويسمعون النصائح التي ينصحون بها، لأن في هذا خير عظيم. فلا زال أهل العلم يحوطون هذه الأمة بنصائحهم. انظروا في قصة قارون كيف لما فتن الناس بعد أن خرج قارون على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. كل فتن بالزينة وأخذت ألبابهم وأنظارهم وتمنوا شيئا أو هذا الذي الخير الذي فيه قارون. وشوف ربنا سبحانه وتعالى حكى عن أهل وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. كذلك أيضا يجب أن يكون من الولاء للدين من الدعاء، لا للأشخاص ولا للجماعات ولا للتكتلات ولا للأحزاب، ونبذ التعصب والنظور مع المصلحة وأن نأخذ برأي العالم إذا كان هو الأقرب ل يعني هدي الكتاب العزيز والسنة المشرفة. وكذلك أن الاختلاف في الفروع كما يقولون لا يفسد الود قضية ولا يؤدي إلى قطيعة أرحام بين المسلمين ولا إلى فتن ولا إلى مشاكل، فالأئمة اختلفوا. فالاختلاف في الأصل لا يكون شرا بإطلاق إلا إذا دخل فيه التعصب أو يعني غيرها من الأمور التي لا تصلح في مثل هذا. وكذلك نتعلم أدب الخلاف، وإن ليس معنى أن عالم يخالف عالم أن يأتي أناس سفهاء فيشتمون عرض هذا العالم الآخر نصرة لعالمهم، لا، هذا خطأ. هناك أدب، ونحن أحوج يعني للأدب إلى كثير من العلم. وكذلك أيضا مراعاة فقه الأولويات والثبات في المقاصد والأهداف والتمييز بين الغاية والوسيلة والبعد عن التعميم في الأحكام والحذر من آفاته واحترام علماء الأمة وصيانة أعراضهم وتعظيم قدرهم. وكذلك أن نبني على تجارب من سبقنا من أهل العلم في أجيال الأمة لا سيما العصر الزاهر، وكذلك إحسان الظن بالمسلمين والتعامل مع أخطاء أهل الدعوة وأهل العلم بنوع من الرحمة والنصيحة والحرص على إيصال الخير دون يعني تناول أعراض أهل الفضل، وأن الإنسان إذا كثرت محاسنه ذهبت الأشياء والأخطاء وربما الذنوب التي يقع فيها ما ينبغي أن تبرز وأن تجعل هي الأصل، لأن هذا نوع من الفضيحة. فيعني كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، إن هو كله محاسن بس بتقول عنده عيب واحد اثنين ثلاثة عشرة، إيه يعني عشرة وعنده 100 فضيلة 1000 فضيلة، خلاص بتنغمر هذه السيئات وهذه العيوب في بحر الحسنات الذي عنده. الحذر من التشبه بالكفار والسير في ركابهم والذوبان، مسألة الدين الإبراهيمي، هذه الضلالة الشائعة الآن في الناس والدعوة إليها. كذلك أيضا مسألة الأخوة الإنسانية والهيمنة الثقافة العالمية وكل هذه الشعارات الرنانة، إنما يراد منها إخراج المسلم من إسلامه وإخراج المسلمة من إسلامها، وأن تكون لو استطاعوا من غير دين، ده منتهى أمالهم، إن بيعتبروا من شرف إن أنت تدخل في اليهودية أو النصرانية فهم عايزك تبقى ملحد، يخرجونك من الإسلام اللي هو النور التام إلى الظلمات، ظلمات الكفر عياذا بالله من ذلك. فالأمة في فترة ضعفها هذه مستزلة ومقهورة أن تسمع لما يأمر به هؤلاء الكفار حتى في أخص الخصوصيات. كذلك لابد من الحكمة والموعظة الحسنة، وإذا زاد الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كذلك أن يكون الداعي إلى الله قدوة حسنة وألا يكون فتنة للناس، لأن التعليم بالقدوة ده مؤثر جدا وطويل المفعول كما يقولون. ولا بد من التحلي بالصبر، ولا بد من الرفق والبعد عن التشدد في غير موطن والتنطع، وأن المسلم طالب الحق لا يستنكف أبدا أن يقول أخطأت أو لم أحسن أو أي شيء من هذا، لأن التراجع عن الباطل ده فضيلة وليس نقيصة في الإنسان. وأن يحذر الإنسان من إطلاق الشائعات والكلام غير المحسوب، لأن هذا يضر عموم المسلمين، أو أن يشيع الفاحشة في الذين أمنوا، أو يجرئ الناس على الدين وعلى أهل الدين. وأن يعني المنهج الأفضل في الدعوة هو تقديم حقائق الإسلام ومناهجه ابتداء، وليس إيراد الشبهات والرد عليها، لأن المنهج الإسلامي قائم على البناء لا على الهدم، ثم إعطاء الناس ميزان الحق ودعوتهم إلى أصول هذا الدين. وكذلك مسائل التمسك، تمسك الدعاة الصادقين بحبل الله المتين، وأن يجددوا شباب هذا الدين، وأن يصبروا على أذى من يدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأن لا يدخلهم اليأس ولا الإحباط ولا غير ذلك من هذه الأمور. كل هذه المسائل نحتاجها، ويعني في الأصل أن كل مسلم هو داعي إلى الله، وكل مسلمة هي داعية إلى الله سبحانه وتعالى. فالدعوة مش يعني إيه، وإن كان لها مختصون، بس هي حق مكفول طالما أنك ستدعو بشيء صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فإذا توافرت هممنا على الدعوة إلى الله استحال مجتمعنا إلى شيء آخر، وأمنا في أوطاننا، وشاع تعظيم شعائر الله، وصار للدين قوة وعزة ومنع بأهلها. أما إذا يعني تخلينا عن هذا الأمر فإنه لن يعني يكون الأمر إلا أسوأ من ذي قبل، وسنظل ننتقل من شدة إلى ما هو أشد منها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. وإلى هنا قد انتهى لقاؤنا اليوم، وإن شاء الله لم يبق لنا في الكتاب إلا خاتمة الكتاب التي ذكر فيها المؤلف بعض الكتب المشهورة في عقيدة أهل السنة. اللي عاوز بقى انشرح صدره الآن من إخواني وأخواتي يتعرف على معلومات أكثر ويعايش هذه العقيدة وكلام أهلها وعلمائها، هنذكر بعض العناوين المشهورة في المصنفات من الأئمة السابقين واللاحقين، وكذلك الخاتمة التي أوصى فيها المؤلف حفظه الله ببعض الوصايا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا وإياكم هذا الأمر بخير، وأن ينفعنا به سبحانه وتعالى في الدارين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإلى أن نلتقي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.